أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري توجيه إيران ضربات قوية للولايات المتحدة. واعتبر الأدميرال علي رضا تنكسيري اعتقال بحارة بريطانيين بعد دخولهم مياه البلاد بشكل غير قانوني واستعادة ناقلة نفط إيرانية جوانب تعكس قدرات الجمهورية الإسلامية. ولفت الأدميرال تنكسيري إلى تقديم إيران العديد من الشهداء للحفاظ على هوية جزرها، خاصة طنب الكبرى وطنب الصغرى وبوم موسى، لما تحويه من ثروات طبيعية ولأهميتها الاستراتيجية، مشددا على أن حماية مضيق هرمز تعتمد بشكل أساسي على هذه الجزر. أحرق جيش الاحتلال عدة منازل بعد هدمه 30 وحدة سكنية بمخيم نور شمس في طول كرم بالضفة الغربية في ظل حصار مشدد على مخيمي المدينة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طول كرم ومخيميها وسط تصعيد لعمليات الاقتحام والتهجير القسري للسكان. كما داهمت قوات الاحتلال منازل الأهالي وأجبرت سكانها على تركها قسرا وبالتزامن مع إطلاق المكثف للرصاص. يذكر أن عدد النازحين من مخيمي طول كرم ونور شمس تجاوز 16 ألفا منذ اليوم الأول للعملية العسكرية للاحتلال. كشفت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية عن وجود خطة إسرائيلية أمريكية يجري العمل عليها من أجل اليوم التالي في شمال الضفة الغربية. وتتضمن الخطة إعادة تشكيل الواقع الميداني والتعليمي في المنطقة وفق رؤية الكيان الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
اليوم التالي ولكن ليس في قطاع غزة، وإنما في شمال الضفة الغربية الذي يشهد عمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة، وتحديدا في المخيمات الفلسطينية. تعمل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بالتعاون مع الولايات المتحدة على صياغة واقع ميداني وتعليمي جديد في شمال الضفة الغربية، بعيدا عن سيطرة الأونروا أو التأثيرات الإسلامية المتطرفة. الخطة التي شاركت في صياغتها الولايات المتحدة تشمل إعادة هيكلة البنى التحتية من خلال مشاريع بناء مرتفعة وشوارع واسعة تسمح وفق القناة الرابعة عشر الإسرائيلية بالسيطرة السهلة على منطقة شمال الضفة.
التعايش مع هذا الأمر الواقع الجديد المفروض علينا كفلسطينيين، فرغم أنه هذه يعني أحيانا تواجه بأعمال إطلاق نيران ويعني ليست هي بالمساحة المفتوحة كما يصرحوا، ولكن هذا هي محاولة من الاحتلال أن يتم التعايش كما هو الحال الجديد المفروض على المخيمات.
الاحتلال الإسرائيلي يسعى أيضا إلى بناء منظومات اقتصادية تابعة له في شمال الضفة وتخضع لأوامره، بحيث يصبح الواقع الاقتصادي خاضعا للكيان الإسرائيلي بشكل مباشر. لكن بعض المراقبين الإسرائيليين يؤكدون أن ما يرسم له أخطر بكثير مما سبق، فالهدف الإسرائيلي الحقيقي هو تفكيك مخيمات الفلسطينيين وتهجير سكانها، إذ تعتبر هذه الخطوة امتدادا لخطة الحسم التي طرحها بتسائيل سموتريتش.
ما تقوم به إسرائيل واضح هو جرائم تطهير عرقي وتهجير، يعني باختصار شديد المواقف الصمت والتخاذل والتقاعس وعجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة في غزة شجع إسرائيل على استنساخها وتطبيقها على بعض مناطق الضفة.
نجاح خطة الحسم أو اليوم التالي في شمال الضفة الغربية يعني انسحابها مباشرة إلى الوسط والجنوب.
اعتبرت حركة حماس اعتماد الاحتلال الاقتراح الأمريكي بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق محاولة للتهرب من الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية. وحملت الحركة نتنياهو مسؤولية تعطيل الاتفاق والتبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في غزة، مؤكدة التزامها بتنفيذ المراحل الثلاث من الصفقة المعلنة. كما دعت الوسطاء إلى الضغط على الكيان لتنفيذ التزاماته بإدخال وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ إلى القطاع، واصفة إيقاف المساعدات الإنسانية بالابتزاز الرخيص. وكان مكتب نتنياهو أعلن موافقته على اقتراح المبعوث الأمريكي بتمديد الهدنة الحالية حتى منتصف أبريل المقبل وخلال شهر رمضان المبارك. استشهد 4 مدنيين وأصيب آخرون جراء اعتداءات جيش الاحتلال في جنوب وشمال القطاع ضمن مسلسل خروقه المتواصلة لاتفاق غزة. كما أعلنت مديرية الدفاع المدني في القطاع تعرض منطقة عبسان الكبيرة في خان يونس لقصف بالدبابات وقذائف المدفعية. في سياق متصل، كشف التقرير الفلسطيني عن ارتكاب وحدات الاحتلال أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه. ومن جهتها قالت وزارة الصحة بغزة إن إجمالي الشهداء منذ بدء الاتفاق تجاوز عتبة 110 مع تسجيل نحو 500 إصابة. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على مواصلة الجهود لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأعلن عبد العاطي عن اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالسعودية بعد القمة العربية الطارئة التي ستعقد في 4 من الشهر الجاري، موضحا أن القاهرة ستعرض خلالها خطة إعادة إعمار القطاع. كما شدد على ضرورة الالتزام بجميع بنود الاتفاق وصفقة التبادل، مستنكرا استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كسلاح للعقاب الجماعي والتجويع ضد سكان القطاع. طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بتوقيع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، واعتبرت العوائل عدم التوصل إلى اتفاق آخر بمثابة حكم بالإعدام على أبنائهم، معترفة بعدم التمكن من القضاء على حركة حماس. كما اتهمت عائلات الأسرى رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بالانتهاك للاتفاق والسعي وراء حرب عبثية خلافا لمصلحة الكيان. كشفت وسائل إعلام مطلعة عن خطة بريطانية فرنسية حول السلام في أوكرانيا، تأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق قمة حلفاء أوكرانيا في لندن بعد يومين على المشادة التي وقعت بين الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي في البيت الأبيض بشأن وقف الحرب مع روسيا. في سياق متصل، حذرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لدى وصولها إلى بريطانيا من مخاطر وقوع انقسام في الغرب، مشيرة إلى إمكانية لاعب روما ولندن دورا مهما في مد الجسور وفق تعبيرها. ختاما العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد توجيه إيران ضربات متعددة للولايات المتحدة. حماس تعتبر تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق محاولة إسرائيلية التهرب من المرحلة الثانية. واستشهاد وإصابة مدنيين أثر خروق جديد للاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، وخطبتي صلاة الجمعة العبادية السياسية في مصلى الإمام الخميني في طهران في 24 تشرين هذا العام، وتأكيد سماحته أن عدو الشعب الفلسطيني هو نفسه عدو الشعب العراقي والمصري والسوري واليمني وسائر الشعوب، وأن حروبه ضدها مختلفة الأساليب لكن تصدر أوامرها من قيادة واحدة. وتطرق سماحته إلى عملية طوفان الأقصى والدفاع البطولي للمقاومة اللبنانية عن الشعب الفلسطيني وعملية الوعد الصادق 2، فكونوا معنا مشكورين. حياكم الله مستمعين الأفاضل. في خطبته الثانية قال سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله:
در خطبة دوم بمسائل لبنان،
في الخطبة الثانية سأتناول قضايا لبنان، وستكون الخطبة موجهة إلى الإخوة العرب في دول المنطقة، لذا سألقي الخطبة باللغة العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه الرسول الأعظم سيدنا محمد المصطفى وآله الطاهرين، وسيما علي أمير المؤمنين وحبيبته الزهراء المرضية والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن القائم المهدي، صلوات الله عليهم أجمعين. وأسلم على صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى حماة المستضعفين وولاة المؤمنين. ارتأيت أن يكون تكريم أخي وعزيزي ومبعث افتخاري والشخصية المحبوبة في العالم الإسلامي واللسان البليغ لشعوب المنطقة والدرة لبنان الساطعة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في صلاة جمعة طهران. وسأتطرق أيضاً لبعض النقاط. هذا الخطاب موجه للأمة الإسلامية جمعاء، إلا أنه موجه بشكل خاص إلى الشعبين العزيزين اللبناني والفلسطيني. نحن جميعاً مصابون ومكلومون بشهادة السيد العزيز، إنه لفقدان كبير، ولقد أفجعنا بكل معنى الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أطيب تحية وندعوكم لمتابعة برنامج من أنوار البصيرة. قال سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله في خطبته باللغة العربية:
غير أن عزاءنا لا يعني الاكتئاب واليأس والاضطراب، بل هو من سنخ عزائنا على سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام، يبعث الحياة ويلهم الدروس ويوقد العزائم ويرخ الآمال. لقد غادرنا السيد حسن نصر الله بجسده، لكن شخصيته الحقيقية، روحه ونهجه وصوته الصادح ستبقى حاضرة فينا أبدا. لقد كان الراية الرفيعة للمقاومة في وجه الشياطين الجائرين والناهبين، وكان اللسان البليغ للمظلومين، والمدافع الشجاع عنهم، كما كان للمناضلين على طريق الحق سندا ومشجعا. لقد تخطى نطاق شعبيته وتأثيره حدود لبنان وإيران والبلدان العربية، فستعزز شهادته الآن مدى هذا التأثير. إن أهم رسائله قولاً وعملاً في حياته الدنيوية لكم يا شعب لبنان الوفي كانت: ألا يصابركم يأس واضطراب بغياب شخصيات بارزة مثل الإمام موسى الصدر والسيد عباس الموسوي، وألا يصيبكم ترديد في مسيرة نضالكم، ضاعفوا مساعيكم وقدراتكم، وعززوا تلاحمكم، وقاوموا العدو المعتدي، وأفشلوه بترسيخ إيمانكم وتوكلكم. أعزائي، يا شعب لبنان الوفي، يا شباب حزب الله وحركة أمل المفعم بالحماسة، يا أبنائي، هذا أيضا طلب سيدنا الشهيد اليوم من شعبه وجبهة المقاومة والأمة الإسلامية جمعاء.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشق للقاء الله.
أيها الأطائب، أما عن سياسات الاحتلال الخبيثة فقال سماحة القائد الخامنئي دام ظله:
العدو الخبيث الجبان إذ عجز عن توجيه ضربة مؤثرة للبنية المتماسكة لحزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي وغيرها من الحركات المجاهدة في سبيل الله، عمد إلى التظاهر بالنصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقتل المدنيين وحرق قلوبهم. لكن ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ما نجم عن هذا السلوك هو تراكم الغضب وتصاعد دوافع المقاومة وظهور المزيد من الرجال والقادة والمضحين وتغييق الخناق على الذئب الدموي، وبالتالي إزالة الكيان الملطخ بالعار من ساحة الوجود إن شاء الله.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
كل من في الكون أمسى تائها ويعيش يأسا، فمتى سيطيب نفسا؟ هل هناك دواء؟ فالحبيب متى سيرضى؟ حتى بالوصل سنحظى. أمست الأرواح مرضى، فالظهور شفاء. بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء، فالخلاص من السماء. أنت مهدي الحياة. يومك الموعود قد هل، يوم سعد حين أقبل. أيها المهدي فاقبل شوقنا للقاء. لك تشتاق القلوب بك خلاص. قلبي نار وبكم يا ابن الفخار هو يرتجي اللقاء هل ترى حان الوصال فنرى وجه الكمان ونصير بخير حال بالطلعة الغر
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وصلنا وإياكم إلى الدعاء الثالث والأربعين من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند رؤيته للهلال. يقول سلام الله عليه في المقطع الأول من هذا الدعاء الكريم:
أيها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في منازل التقدير والمتصرف في فلك التدبير.
هذا الدعاء كان يدعو به الإمام سلام الله عليه عند رؤيته للهلال، والهلال هذه الظاهرة الكونية التي تعبر عن طور من أطوار القمر، لأنه القمر بحسب دورانه في مداره حول الأرض وبحسب إشراق الشمس على وجهه المواجه لنا يمر بمراحل، مرحلة المحاق عندما يكون بين الأرض والشمس، ثم يخرج عن حالة المحاق فيصير هلالا، ثم بعد ذلك مرحلة التربيع الأول الأحدب الأول، ثم يصير بدرا، ثم بعد ذلك يتناقص إلى أن يرجع إلى حالة المحاق، ومن ثم بعد ذلك يولد الهلال، وهكذا تستمر الدورة. هذه الظاهرة الكونية يتأمل فيها الإمام سلام الله عليه، وطبعا نحن مأمورون بأن نتفكر في خلق السماوات والأرض. القرآن الكريم يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فالإمام عليه السلام يتدبر في خلق القمر ويقول له: أيها الخلق المطيع الدائب السريع. أيها الخلق المطيع، الإمام عليه السلام يشير إلى أن القمر مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، بخلاف ما يتصوره الملحدون أو الماديون الذين يعتقدون أن الشمس والقمر والسماوات والأرض لم يخلقهن خالق، وإنما المادة مادة أزلية وخلقت على نحو الصدفة وأمثال هذه الأفكار الباطلة التي لا يستحق الرد عليها. القمر كما هي الشمس، النجوم، الأرض، الإنسان، الحيوان، كلها مخلوقات لله. فالقمر مخلوق لله وهو مطيع، أيها الخلق المطيع، مطيع لأمر الله. طبعا ليس المراد الإطاعة التشريعية، وإنما المراد الإطاعة التكوينية، لأن الله عز وجل قال للسماء وللأرض، للسماوات والأرض، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، بمعنى أنهما يسيران وفق ما سنه الله لهما من قانون، لا يتخلفان عن أمره أبدا. فهو خلق ومطيع لأمر الله عز وجل، يعني يجري وفق ما سنه الله له من قانون. بعد ذلك الإمام عليه السلام يصفه في هذا الدعاء بوصف آخر، يقول الدائب السريع. والدائب هو المستمر الذي يسير بجد. القمر يسير بسرعة وباستمرار، لا يتوقف أبدا، وهذا هو معنى السبح. وكل في فلك يسبحون. السبح هو التحرك والمرور السريع سواء في الماء أو في الهواء، يعني السبح والسباحة ليست في الماء فقط، وإنما حتى في الهواء يسمى سبحا ويسمى سباحة. ولهذا يقال للجواد السريع الذي يجري بدون اضطراب سابح وسبوح، أعز مكان في الدنا ظهر سابح أو سرج سابح كما يقول الشاعر. فالسابح هو الجواد. إذن السبح هو المرور بسرعة ومن غير اضطراب، والقمر يمر بسرعة فائقة لا نشعر بها وبحركة دائمة من دون توقف أو اضطراب. وكل الكون الواقع يسير يسبح، كل في فلك يسبحون، الأرض، القمر، الشمس، المجموعة الشمسية حول المجرة، المجر، كل الكون الواقع يسبح ويسبح. وكل في فلك يسبحون، الكون، الكواكب، الأرض والقمر فيما بينها يسبح ويسير بسرعة، دائب يعني باستمرار، يسير باستمرار وباستقرار، يعني لا تجد اضطراب في حركته. لاحظوا أيها الإخوة الكرام عظمة الله تبارك وتعالى. أنت إذا رفعت قدحا من الماء لتشرب تضطرب يدك، إذا أردت أن تكتب ترفع القدم تحس بشيء من الاضطراب في يدك، بينما الله عز وجل يحرك كل هذه الكواكب الكبيرة والمجرات العظيمة دون اضطراب بكل هدوء. نحن ننام في الليل على هذه الأرض الواسعة، ننام بكل هدوء دون أن نشعر بأي حركة أو أي اضطراب، بينما الأرض تدور حول الشمس بسرعة فائقة 106,200 كيلومتر تقريبا في الساعة، وتدور حول نفسها أيضا في اليوم والليلة بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة للواقف على خط الاستواء، تسبح بدقة وانتظام على رغم حجمها الكبير. سبحانك اللهم ما أعظمك. فالإمام عليه السلام يصفه بأنه دائب وسريع، يعني يسير بسرعة فائقة ودائب باستمرار وباستقرار من دون اضطراب. ثم بعد ذلك يصفه بقوله المتردد في منازل التقدير، إشارة إلى قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. المنازل هي المراحل التي يمر بها القمر. بعضهم قال المنازل هي هذه المراحل، يعني الهلال، التربيع الأول، الأحدب الأول، البدر والمحاق، هذه المنازل المقصودة. بعضهم لا، يقصد المنازل 28، هناك 28 منزل للقمر، في كل يوم وليلة يكون له منزل خاص يختلف عن المنزل الآخر. المتردد في منازل التقدير. بعد ذلك يقول المتصرف في فلك التدبير، والمتصرف في فلك التدبير. الفلك أيها الإخوة الكرام هو كل شيء مستدير، والفلك الذي يسير فيه القمر هو المدار، وكل في فلك يسبحون هو المدار الذي يسبح فيه القمر. فالقمر متردد ومتصرف في فلك التدبير، يعني الله عز وجل دبر له هذه الحركة السريعة الدائبة في هذا المدار. إذن الإمام عليه السلام بالبداية يلاحظ هذه الحالة الكونية، هذه الظاهرة الكونية، يصف هذه الظاهرة الكونية ببعض الأوصاف، أنها تسير في منازل، تسير بسرعة فائقة، على كل حال تسير بسرعة مستمرة. هذا القمر أو هذا الهلال الله عز وجل وضع له هذا القانون الدقيق الذي يستحق التأمل، باعتبار أن الله خلقه والله عز وجل جعله مطيعا، فهو لا يتمرد على إرادة الله، بل الكون كله يسبح ويسبح بحمد الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
أرض لبابك ومن كتابك.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستمر القرآن الكريم في سورة البقرة في تسليط الأضواء على عدو الإسلام والمسلمين، العدو رقم واحد وهم اليهود، حيث يحدثنا القرآن الكريم عن رفض اليهود للإسلام ورفض اليهود للقرآن، ورغم أن اليهود يجعلون من موقفهم الرافض له مبررات شرعية ومبررات دينية كما قلنا سابقا، وهذه طبيعة اليهود وطبيعة الإسرائيليين منذ موسى عليه السلام إلى يومنا هذا، إنهم يبررون مواقفهم الرافضة للأنبياء وللرسل بتبريرات واهية، ولكن يعطوها طابع الدين وطابع القدسية. القرآن الكريم يوضح سر وحقيقة الموقف الإسرائيلي على مدى التاريخ، فيقول في الآية 100 من سورة البقرة: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. في هذه الآية المباركة يوضح القرآن الكريم تلك الحقيقة الكبيرة، حقيقة الموقف اليهودي الإسرائيلي من العهود والمواثيق. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. لقد نبذ اليهود عهدهم مع رسولهم ومنقذهم موسى عليه السلام، فراحوا يعبدون العجل بمجرد غيابه المؤقت، ولم يعبأوا بهارون عليه السلام حتى وصلوا إلى مرحلة قتله كما يحدثنا القرآن الكريم. عندما جاء موسى عليه السلام قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ يعني لماذا لم تتبع طريقتي في القوة، في التدخل بقوة من أجل حسم الاختلاف ومن أجل حسم الانحراف؟ فقال له هارون عليه السلام: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون عليه السلام رأى أنه إذا تدخل في مع القوم من أجل أن يحسم الصراع فإن المسألة لا تنحسم، بل يزداد التمزق للأمة ويزداد التفرق، والعجل الواحد يتحول إلى 70 عجل، والفرقة الواحدة الضالة تتحول إلى أحزاب وفرق ضالة. ولهذا قال هارون عليه السلام: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وهكذا رفع اليهود شعارهم بوجه هارون عليه السلام وهم يعبدون العجل بقولهم: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ولهذا تحدثنا سورة الأعراف بمقولة موسى عليه السلام لقومه: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. وفي سورة طه يحدثنا القرآن الكريم عن مقولة موسى لقومه: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. هكذا تعامل بنو إسرائيل مع رسول الله موسى عليه السلام، ذلك الرسول الذي أنقذهم من براثن الفرعونية وأنقذهم من الاستضعاف فكيف حالهم مع الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام؟ يحدثنا التاريخ عن تآمرهم وعداوتهم للمسيح عليه السلام، حتى وصل الأمر إلى أنهم تآمروا على قتله، فأنقذه الله من أيديهم ورفعه إلى السماء. وهكذا استمر نقض العهود والمواثيق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد تعامل الرسول الأكرم مع اليهود، مع يهود المدينة خصوصا، تعاملا حسنا باعتبارهم أهل كتاب وأصحاب رسالة، ودعاهم إلى الحوار واللقاء. يا أهل الكتاب، هذا بنص القرآن الكريم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. القرآن الكريم يدعو اليهود ويدعو النصارى إلى الالتقاء على نقاط مشتركة، والحوار من خلال النقاط المشتركة للتفاهم والحوار حول نقاط الاختلاف، باعتبار أن الجميع أصحاب كتاب وأن الجميع أصحاب رسالات سماوية. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ومع كل تلك العهود والمواثيق التي قطعوها على أنفسهم، إلا أننا نجد اليهود راحوا يتآمرون على الدولة الإسلامية التي يعيشون هم في أحضانها، والتي وفرت لهم الأمن والأمان والسلام، ولم تجبرهم حتى على أن يتركوا دينهم، ولم تضيق عليهم في أداء طقوسهم وعباداتهم. مع كل ذلك ترى اليهود كانوا هم المحرك الأساس في معركة الأحزاب، حيث اتفقوا مع المشركين لضرب الإسلام والدولة الإسلامية في عقر دارها. وهكذا شن الجميع معركة سماها القرآن الكريم بالأحزاب، حيث اجتمعت الأحزاب جميعا من المشركين واليهود لضرب الإسلام، وكان الشعار يا أعداء الإسلام اتحدوا، حيث حاصر اليهود والمشركون المدينة، وكانت معركة صعبة للغاية، كما يحدثنا القرآن الكريم في سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم، اليهود يعني، ومن أسفل منكم المشركون، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لقد نقض اليهود كل المواثيق والعهود مما حدا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يغير طريقة التعامل معهم، فإنه بمجرد أن رجع من معركة الأحزاب، معركة الخندق، توجه الجيش الإسلامي بقيادته صلى الله عليه وآله وسلم لدك حصون اليهود الذين نقضوا المواثيق والعهود، فلم يعد لهم مكان في المدينة. وهكذا نقرأ في سورة الأحزاب: بعد معركة الأحزاب ورجوع الجيش الإسلامي إلى المدينة بعد تلك المحنة العصيبة، نقرأ في سورة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، يعني اليهود، وأنزل الذين ظاهروهم، يعني ظاهروا وعاونوا وساعدوا المشركين، ساعدوا قريش في محاربتها للإسلام والدولة الإسلامية، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها، وكان الله على كل شيء قديرا. هكذا يحدثنا القرآن الكريم عن طبيعة اليهود وطبيعة بني إسرائيل، تلك الطبيعة التي لا تؤمن بعهد ولا تؤمن بميثاق، حتى أصبح هذا الرفض للمواثيق والعهود وهذا النكران للمواثيق والعهود سمة من سمات بني إسرائيل، بل من أكبر صفات اليهود على مدى التاريخ. ولهذا القرآن الكريم يقول: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. إن القرآن الكريم يقرر في أكثر من آية هذه الحقيقة، حقيقة النقض الإسرائيلي للعهود والنبذ الإسرائيلي للمواثيق والعهود، من أجل أن يجعل المسلمين يعيشون الحذر الشديد في تعاملهم مع اليهود. ولهذا قلنا أننا يجب أن نفهم الآيات المباركة التي سلطت الضوء على اليهود وعلى بني إسرائيل، أن نجسد هذه الآيات المباركة في واقعنا المعاصر، ولا نعتبر أن القرآن الكريم يتحدث عن ماض ولا ولم يعد، وإنما القرآن الكريم يتحدث عن حقائق مستمرة إلى وقتنا المعاصر. وإلا القرآن لو كانت هذه الحقيقة قد غابت عن اليهود ولم تكن هي السمة الأساس، لم يأتي القرآن الكريم والآيات المباركة الكثيرة لتؤكد على طبيعة النقض الإسرائيلي العهودي والمواثيق. ولكننا نرى اليوم عندما غاب المسلمون عن قرآنهم وعن تعاليم الإسلام والقرآن، نرى مدى الثقة الذي يضعها البعض في اليهود، فراحوا يتفاوضون معهم ويعقدون العقود والمواثيق والعهود وهم يظنون بأن إسرائيل وبأن اليهود يلتزمون هذه المرة في المواثيق ويحترمون العهود. طبعا هذه المقولة مقولة خاطئة، ويكذبها الواقع كما يكذبها الماضي. نحن نرى نفس هؤلاء الذين دخلوا في مفاوضات مع العدو الصهيوني، هؤلاء أنفسهم يقولون إن اليهود لحد الآن لم يسمحوا لنا بأن ندخل في النقاط الأساسية، ولا زلنا نعيش الهامش، ولا زلنا نعيش النقاط الفرعية جدا، ولم يسمحوا لنا بالدخول بالتفاصيل والأمور الأساسية. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التاسعة مساء. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم ونخاد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد مواجهة الشعب الإيراني جبهة واسعة من الحكام الكفار أو المنافقين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد توجيه إيران ضربات قوية للولايات المتحدة. واستشهاد وإصابة مدنيين أثر خروق جديدة